أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وعليه يتفرع النماء وجواز وضع الجارية، ومن منع فقد أغرب. كان كلامنا ولا زال فيما ذكره المحقق الكرتي قدس سره في حاشيته على الإرشاد، حيث ذكر المحقق في حاشيته ما ذكره في كتابه جامع المقاصد. غاية الأمر أنه أضاف على ذلك مطلبين. المطلب الأول تقدم تقريره في الدرس الماضي، وكان حاصله أن مراد المشهور من الإباحة في كلامهم ليست الإباحة الابتدائية، يعني والمراد من الإباحة الابتدائية أي أن المتعاطيين يقدمان على التعاطي بقصد الإباحة كما فهمه الشيخ صاحب الجواهر، بل مرادهم من الإباحة المعنى الآخر، الإباحة المترتبة والمتفرعة على حصول الملكية، باعتبار أن الآخذ المشتري بعد أن يملك المتاع يباح له مطلق التصرفات، فهذه إباحة مترتبة على حصول الملك. المطلب الثاني مما ذكره المحقق قدس سره ما يتعلق بثمرتي عليكم السلام بثمرة ملك رقبة العين، فإنه إذا قلنا بأن الآخذ يملك بتوسط المعاطاة رقبة العين أي عين المتاع، فعند ذلك تترتب عليه جملة من الثمرات. من جملة تلك الثمرات نماءات العين، فلو قلنا بأن الآخذ يملك عين المتاع بتوسط المعاطاة، فحينئذ نماءات تلك العين أيضا تدخل في ملكه. فمثلا لو أخذ الآخذ بتوسط المعاطات غنما، وقلنا بأن الآخذ بسبب المعاطات يملك عين الغنم، فعند ذلك نما آت الغنم أيضا تدخل في ملكه من قبيل الوبر والصوف والحليب وما شاكل ذلك. ومن جملة تلك الثمرات المترتبة أن قسما من التصرفات متوقف على الملكية، فطالما لم يكن المتصرف مالكا للعين فلا يحق له التصرف حينئذ من قبيل عتق العبد المنتقل إليه بالمعاطاة، ومن قبيل وطء الجارية المنتقلة إليه بها بالمعاطاة، لما هو الوارد في الروايات من أنه لا عتق إلا في ملك ولا وطأ إلا في ملك وما شاكل ذلك. فحينئذ لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية أي ملكية رقبة العين، عند ذلك يجوز مثل هذه التصرفات. فإذا القول نتيجة المحقق الكركي، فإذا القول بإفادة المعاطاة الملكية وإن كانت متزلزلة، القول بإفادتها الملكية مما يوجب ترتب جملة من الثمرات على ذلك. إلى هنا خالص الشيخ الأعظم رحمه الله إلى أن المستفاد من كلام المحقق الكركي في كتابيه الجامع والحاشية أن المحقق رحمه الله يرى بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، الأمر الذي فسر المحقق مراد المشهور من إباحة التصرف بالملكية المتزلزلة. قال رحمه الله: وعليه هذا المطلب الآخر أو الثاني اللي ذكر المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد، قال: وعليه أي وعلى حصول الملك بسبب المعاطاة، وعليه يتفرع جملة من الثمرات، من جملة الثمرات يتفرع النماء، وكذلك يتفرع جواز التصرفات، تلك التصرفات المتوقفة على الملك. قال: يتفرع النماء وجواز وقت الجارية، ومن منع من الفقهاء كالشهيد الأول والشيخ في المبسوط كما ستأتي إن شاء الله عبارتهما في نهايات هذه المسألة. ومن منع يعني من الفقهاء من أفتى ماذا؟ من أفتى بمنع وضع الجارية المنتقلة إلى الشخص بالمعاطاة، يقول المحقق: ومن منع عن ذلك فقد أغرب، أي فقد أتى بكلام غريب. انتهى كلام المحقق الكركي وذكرنا النتيجة من كلا كتابيه المستفاد بوضوح من كلام المحقق الكركي في كتابيه أن المحقق الكركي يرى بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، الأمر الذي دعاه إلى أن يفسر الإباحة في كلمات المشهور بالملكية المتزلزلة. إلى هنا انتهى كلام الشيخ الأعظم حول مناقشة المحقق الكركي والشيخ صاحب الجواهر. بلغ الكلام إلى دور الشيخ الأعظم نفسه، قدس سره، حول هذه المسألة. قال: والذي يقوى في النفس. وحاصل ما أفاده قدس سره في هذا المقام أن إباحة التصرف الواردة في كلمات المشهور ينبغي إبقاؤها على معناها الظاهر والحقيقي، ولا نؤول فيها، ونقول حينئذ إن رأي المشهور عليكم السلام، إن رأي المشهور في باب المعاطاة أن المعاطاة تفيد الإباحة المحضة، تفيد الإباحة المجردة، ولكن هذا الرأي قالوا به في المعاطاة بقصد التمليك لا بقصد الإباحة كما فهمه صاحب الجواهر قدس سره. ومعنى ذلك أن المتعاطيين على الرغم من أنهما أقدم على التعاطي بقصد التمليك، ولكن مع ذلك الأثر الحاصل من هذا التعاطي ليس هو التمليك، ليس الملكية، بل مجرد إباحة التصرف. ولكن ينبغي التنبيه على أن مرادنا، هذا المقصود ما يقوله الشيخ الأعظم في مقطع والذي يقوى في النفس، ولكن ينبغي التنبيه على أن مرادنا من هذا الكلام ليس أن المتعاطيين ابتداء ومستقيما وبالمطابقة أنشأ الإباحة، ليس مرادنا ذلك، بل مرادنا المدلول الالتزامي، يعني المدلول التزامي، يعني أن المتعاطيين كل منهما في الخارج، كل منهما في الخارج دفع وأعطى متاعه وسلعته إلى الآخر، وجعل متاعه تحت اختيار الآخر بكمال رضائه وتمام إرادته، وجعله مسلطا على ماله، يعني كل منهما جعل الآخر مسلطا على ماله، فارزة لازم هذا العمل، لازم هذا العمل من الإعطاء والتسليم أن الآخذ، أن الآخذ يحق له ويباح له أن يتصرف. إذن هم ما أنشأ الإباحة ابتداء ومستقيما ومطابقة، لا، الإباحة مدلول التزامي لفعلهم، المدلول التزامي لعملهم من الإعطاء والتسليم أن الآخذ يباح له التصرف في العين بمطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالوقف وكالعتق وكالبيع لنفسه وما تاكد ذلك من أنحاء التصرفات المتوقفة على الملك. قال رحمه الله: والذي يقوى في النفس إبقاء بواهر كلمات الأصحاب على حالها، نبقى الإباحة على معناها الظاهر ولا نؤول فيها ونقول ليس مرادهم الإباحة الابتدائية بل مرادهم الإباحة الكذائية وما تاكل ذلك مما تقدم في كلمات المحقق وكلمات صاحب الجواهر. قال: لا، إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، وأن المشهور يحكمون بالإباحة المجرد عن الملك في المعاطاة. بس مع هذه النقطة، مع فرض قصد المتعاطين التمليك، هذا اللي وضحناه، قلنا وهذا الرأي إنما قالوا به في المعاطاة بقصد التمليك لا بقصد الإباحة. بعد، وأن هذا النقطة اللي نبهنا عليها، قلنا ولكن ينبغي التنبيه على أن مرادنا من هذا الكلام ليس أن المتعاطيين مستقيما وابتداء وبالمطابقة أنشأ الإباحة، لا، ليس كذلك. قال: وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء مستقيما بالمطابقة، لا، وإنما ليش حصلت؟ قال: بل إنما حصلت الإباحة كما اعترف به الشهيد الثاني في المثالث. فهذا المطلب الذي يقويه الشيخ الأعظم سبقه في ذلك الشهيد الثاني في المثالث، قال: بل إنما حصلت كما اعترف به في المثالث، مين حصلت؟ من المدلول الالتزامي. قال: من استلزام إعطاء كل منهما في الخارج سلعته متاعه يعني للآخر حال كونه مسلطا عليها، يعني ذاك الآخر سوف يتسلط على منه على سلعة هذا المعطي. قال: من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها، شنو استلزام؟ الإذن في التصرف، في التصرف فيه بوجود التصرفات. فلا يرد، فتفريع، وبهذا البيان، يقول الشيخ رحمه الله: وبهذا البيان الذي بيناه لا يرد على المشهور أي إيراد سوى الإيراد المهم الذي أورده المحقق الكركي عليهم. وحاصله، حاصل الإيراد الأخير اللي أورد المحقق الكركي على المشهور، يقول باستثناء هذا الإيراد بعد بيان المشهور كلمات المشهور ماذا؟ تخلو عن إيراد بهذا البيان اللي هو بينه والذي يقوى في النفس، باستثناء إيراد المحقق الكركي. وحاصله أن إباحة التصرف، حاصل إيراد المحقق على المشهور أن إباحة التصرف
لأنه ازدادوا هم أن المعاطاة تفيد الإباحة المحضة المجردة عن منه؟ عن الملك فكو ملك. المحقق يجي يورد يقول أن إباحة التصرف لو تأملنا في منشأها وما منشأها. إباحة التصرف منشأها الملكية، يعني أن الآخذ لما كان مالكا فأبيح له التصرف، لما كان مالكا فأبيح له مطلق التصرفات. والملكية الإباحة المحقق الناشئة من الملكية، زي الملكية من الناشئة من جاية خارجة. والملكية إنما هي آتية ببركة المعاطاة، ببركة الإعطاء والتعاطي الخارجي مع الرضا. تلك الملكية التي هي مقصود المتعاطيين، مقصود الطرفين من التعاطي فارجة. والمفروض المحقق يقول والمفروض أن لا ملكية في البين، إيه مجال يقولون إباحة مجردة، إباحة محضة خالية عن الملك خارجة. والمفروض وحالية، والمفروض أن لا ملك في البين، فإذا لا بد أن لا تتحقق، أن لا توجد إباحة التصرف. وبعبارة أخرى وببيان آخر، إما لإشكال وإيراد المحقق الكركي علينا على المشهور، وببيان آخر أنه لا يمكن التفكيك، لا يمكن التفكيك بين إباحة التصرف وبين حصول الملك، بل لا بد من أحد الأمرين. فرأي إما أن نقبل كلتيهما، يعني هم نقبل الإباحة وهم نقبل الملكية. المحقق يقول بل لا بد من أحد أمرين، فرحل إما أن نقبل كلتيهما ونقول إن المعاطاة تفيد الملكية، وهي يعني والملكية هي منشأ إباحة التصرف. طب نقبل بهما بكلتيهما، المعاطاة تفيد الملكية وهذه الملكية هي منشأ المن، منشأ إباحة التصرف. فرحبا وإما أن نرد كلتيهما، وحيث أن المشهور قبل الإباحة فلا محالة عن قبول الملكية. ما يعني يحتاج إلى مؤنة، يعني المؤنة إما قد قرينة هناك أكو خارجية تستفاد منها الهبة، تستفاد منها العطية، تستفاد الصدق، تستفاد الصدقة مثلا، تقدر كتاب أو غير كتاب. يعني إذا كان هناك رائن هو خرجنا عن الكلام، إحنا كلامنا وين معاطاة، يعني معاطاة مو بقضية يعني صدقة هبة هدية عطية وما شاكل ذلك. إيه يعني لو ركزنا الأمر هكذا، لو خلينا قضية أنه شخصان أحدهما لا يعرف الآخر، هذا محتاج إلى المتاع الكذائي وذاك محتاج إلى الثمن الكذائي، فصاحب هذا التعاطي الخارجي وهم سيأتون بقصد التمليك، بقصد شنو؟ تمليك. هذا احفظناه بعد انتهينا منه، بقصد التمليك. بعد ذلك نقول إباحة مجردة لولا منشأ ملكية، هذا الكلام اللي يصير بين المشهور وبين المحقق الكركي. لكم أن لا تقبلوا بما يقوله المحقق الكركي. إيه بلي. لا بس مع ذلك هو الشيخ الآن الشيخ الأعظم يذكر يقول المشهور كلامه جنة وخلاء عن كل إيراد باستثناء إيراد المحقق الكرتي، يبين إيراد المحقق، بعدين يذكر لتأييد، بعدين أكو إشكال يرجع لي هم يدافع عن المحقق، وبعدين هم يرجع لي ولكن الإنصاف يستفيع للمحقق. إذاني بعد بحث فيه قابل للأخذ والعطاء. قلنا لا يمكن التفكيك بين الإباحة إباحة التصرف وبين الملكية، بل لا بد من أحد أمرين فرع له، إما أن نقبل تلتيهما فرع با، وإما أن نرد تلتيهما. وحيث أن المشهور قابل الإباحة فلا محالة عن قبول الملكية، وأن مرادهم المحقق يقول وأن مرادهم من الإباحة الملكية المتزلزلة. هذا الإيراد اللي يرد عليه من؟ على المشهور. قال فلا يرد على المشهور أي إيراد باستثناء ماذا؟ قال عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة، واللي حاصله اللي وضحناه الآن حاصله أن المقصود هو الملك، أن المقصود هو الملك. فإذا لم يحصل الملك قال فلا منشأ لإباحة التصرف، إباحة التصرف منشأها الملكية، والملكية ناشئة من المعاطاة، فإذا المعاطاة ما أفادت الملكية إذا إباحة التصرف تبقى دين، تبقى بلا منشأ، فكيف تقولون بالإباحة ولا تقولون بالملكية؟ إذ الإباحة، من هنا يبدأ، إذ الإباحة جواب عن سؤال مقدر، جواب جواب من الشيخ الأعظم مو من المحقق الكرتي، جواب من الشيخ الأعظم على سؤال مقدر. حاصل السؤال لماذا لا يكون هناك منشأ آخر للإباحة؟ ليش المحقق يحصر منشأ الإباحة بمن؟ بالملكية، وحتى هالملكية ناشئة من جاية من المعاطاة، لذلك رجع قال المعاطاة كنت في شنو؟ كنت في الملكية. لماذا لا يكون هناك منشأ آخر؟ لماذا لا يكون هناك منشأ آخر لإباحة التصرف؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله بأن الإباحة لا تخرج عن أحد حالين: واحد الإباحة المالكية، اثنين الإباحة الشرعية. فإن كان مراد المشهور من الإباحة المذكورة أي في كلامهم الإباحة المالكية، فنقول إن المفروض أن المالك لم يصدر منه، المالك يعني مالك العين، مالك الأول يعني المعطي الدافع، فنقول إن المفروض إن المالك لم يصدر منه إلا التمليك، وهو المالك راض بالتصرف على هذا الوجه لا مطلقا، فإذا الإباحة المحضة بقول مطلق يعني الخالية عن الملك، الإباحة المحضة بقول مطلق غير متحققة في البين. وإن كان مرادهم من الإباحة الإباحة الشرعية مو المالكية، فنقول الشيخ الأعظم يقول أولا لا دليل على الإباحة الشرعية في باب المعاطاة. يقول موجود عندنا الإباحة المالكية، يعني المالك يبيح متاعه للملك للآخر، وثانيا أنه في كلمات المشهور ليس أي إشعار وأي إشارة إلى النص، يعني ليس أي إشعار في كلمات المشهور إلى أن فتواهم بإباحة التصرف مستندة إلى النص. ما قل لا إشعار لا إشارة، لم يقل أحد منهم يابا إحنا إنما قلنا بالإباحة من عندنا نص، عندنا دليل لفظي مثلا. وثانيا أنه ليس في كلماتهم أي إشعار إلى استناد فتواهم بالإباحة علما إلى النص. وثالثا أن الأثر المقصود لدى المتعاطيين إنما هو التمليك للإباحة كما هو مفروض البحث، كما هو مفروض البحث. الأثر المقصود لدى المتعاطيين إنما هي الملكية للإباحة كما هو مفروض الباحث. وعندها فمن البعيد جدا أن الشارع المقدس ألغى الأثر المقصود تعبدا ورتب الأثر غير المقصود. هذا بعيد جدا من الشارع، يلغينا تعبدا الأثر المقصود اللي هم ثلاثهم قاضين يلغيه ويرتب عليه على تعاطيهم شنو الأثر غير المقصود. هذا بعيد جدا. ورابعا أن لو دققنا في كلمات الأصحاب لوجدنا أن مرادهم من الإباحة الإباحة المالكية لا الشرعية. وإذا كان مرادهم كذلك فإشكال المحقق الكركي باق على قوته، من أن هذا بيان الإشكال بصياغة أخرى، من أن الإباحة المالكية ذات قيد ألا وهو قيد الملكية خارجة، وبانتفاء الملكية تنتفي إباحة التصرف وعليه، فكيف تقولون بالإباحة دون الملكية؟ قال رحمه الله: إذ الإباحة إن كانت في كلمات المشهور من المالك إباحة مالكية، يقول الشيخ رحمه الله يقول فالمفروض أنه أن المالك لم يصدر منه إلا التمليك، مو بقول المطلق، يعني هو رابط التصرف على وجه التمليك فمو مطلقا، فالإباحة المحضة بقول المطلق غير متحققة. وإن كانت الإباحة من قبل الشارع إباحة شرعية قال أولا فليس عليها دليل، هذا أولا. ثانيا ولم يشعر كلام المشهور بالاستناد أي استناد حكمهم بالإباحة إلى النص إلى نص في ذلك. وثالثا مع أن إلغاء الشارعي للأثر المقصود اللي قاضيهم مثليا وترتيب غيره هذا هم بعيد جدا. ورابعا مع أن التأمل في كلام المشهور يعطي إرادة الإباحة المالكية للشرعية، وإذا كانت المالكية فإشكال المحقق الكركي باق على حاله. ثم قال ويؤيد إرادة الملك، يعني ويؤيد إشكال المحقق الكركي، ويؤيد إرادة المحقق الكركي على المشهور. أن قال ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم أن المشهور قالوا بقول مطلق أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة، تفيد الإباحة المجردة. إطلاق كلامهم هذا يشمل حتى ذلك القسم من التصرفات المتوقفة على الملكية، من قبيل العتق، من قبيل الوقف، من قبيل البيع وما شابه ذلك. قال: ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاق المشهور إباحة التصرف شمولها حتى بالتصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالوطء والعتق والبيع لنفسه. فإذا ولا شك ولا ريب في أن التصرفات المتوقفة على الملك لا ريب في مشروطيتها بالملكية، إن هي متوقفة على الملكية لا ريب في مشروطيتها بمن؟ بالملكية فارجة. فإذا بالبرهان الإني نذهب من الأثر إلى المؤثر، من المشروط إلى الشرطي، يعني من جواز هذه التصرفات اللي هي متوقفة على الملكية، من جواز هذه التصرفات المتوقفة على الملكية نستكشف حصول الملكية. فإذا المعاطاة، يقول المحقق، فإذا المعاطاة أفادت الملكية، لذلك شنو؟ لذلك جاز تلك التصرفات حتى التي هي متوقفة على الملكية. ثم قال: والتزامهم حصول الملك مقارنا بهذه التصرفات. هذا إشكال يرد آخر مقطع، والتزامهم، هذا إشكال يرد على التأييد المذكور، إشكال وارد على هذا التأييد الذي ذكره الشيخ الماتن تأييدا علما لإيراد المحقق. المستشكل ماذا يقول؟ يقول شيخنا الأعظم: سلمنا أن كلام المشهور مطلق، وبإطلاقه يشمل حتى التصرفات المتوقفة على الملك خارجة، إلا أن هذا الإطلاق، المستشكل يقول، إلا أن هذا الإطلاق لا يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ لا يصلح أن يكون دليلا على أن المعاطاة من أول الأمر تفيد الملكية، كما يقوله منه المحقق الكردي. هذا الإطلاق ما يصلح أن يكون دليل على أن المعاطاة من أول الأمر أفادت الملكية، بل هناك احتمال آخر، وهو القول بالملكية آنما. توضيح ذلك أن هذه التصرفات من العتق، البيع، الواطئ وما شاكل ذلك اللي تتوقف عليها من الملكية، أن هذه التصرفات قبل أن يقوم الآخذ، قبل أن يقوم الآخذ بالتصرف في المال المأخوذ بالمعاطاة، هناك آن ما، لحظة ما، تحصل ملكية للآخذين، وبعد ذلك يباح له هكذا التصرفات المتوقفة على الملكية. فإذا التصرفات المتوقفة على الملك إنما جازت للآخذين لأجل الملكية الآن المائية، لا لأجل أن المعاطاة أفادت منه، لا لأجل أن المعاطاة من أول الأمر أفادت الملكية. فما أفاده المحقق الكركي غير تام. هذا الإيراد الثاني على التأييد. قال والتزامه الشيخ الأعظم الشرع يدافع عن المحقق يقول بعيدون والصبر يقول بعيدون يقول والتزامهم حصول الملك مقارنا يعني آنما مقارنا لهذه التصرفات استخن عزة الخطين والتزامهم خبر والتزامهم بعيد يعني هذا الإشكال لا يرد على منه على المحقق الكرسي وجه البعد وجه البعد قال وسيجيء هذا وسيجيء بالحقيقة ويبين وجه البعد وسيجيء ما ذكره بعض الأفاضين اللي هو الشيخ كاشف الغطاء من أن هذا القول مستلزم يا قول القول بالملكية الآن المائية مستلزم لتأسيس قواعد جديدة يعني لتأسيس حكم جديد وهذا لا يمكن الالتزام به وهذا تحقيقه وتفصيله يأتي إن شاء الله في محله. نرجع هنا المستشكل قال والتزامهم حصول الملك مقارنا بهذه التصرفات جابنا النظير قال أن القول بالملكية الآن المائية له نظير فلسفي ذكر لنا نظيرين النظير الأول أو التنظير الأول قال كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار التنظير الثاني قال أو التصرفات التي تقع من الواهب الذي يجوز له الرجوع التصرفات التي تصدر من صاحب الخيار شخص باع بيتا واشترط على المشتري مدة خيار قال أن مدة شهر لي الخيار أن أفسخ طيب الآن في ضمن هذه المدة في ضمن هذه المدة لا إشكال في أن البيع متزلزل ذا خياري متزلزل وأن المشتري ثبتت له ملكية متزلزلة المشتري ملكية متزلزلة ولكن في ضمن مدة الخيار لا إشكال في أن صاحب الخيار اللي هو البائع أن شنو أن يفتخ والفتخ إما فتخ قولي أو فتخ ماذا فعلي من جملة الفتخ الفعلي أن يبيع الدار في ضمن مدة الخيار لشخص ثالث يعني يأتي بفعل المنافق يأتي بفعل منافق يبيع نفس الدار اللي باعها لزيد وبمدة الخيار يبيعها علما لشخص ثالث فهنا يأتي الإشكال أن البائع لم يملك الدار الدار ملكية متزلزل علما للمشتري فكيف جاز له أن يملك الدار لشخص ثالث وعليه كيف أفتى الفقهاء بجواز هذا البيع أجاب المستشكل يجيب على ذلك يقول بأن التجويز إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل أنه قبل أن يصدر البيع من ذي الخيار آنما فتخت المعاملة السابقة ورجعت الدار إلى البائعين لذلك صح منه البيع الثاني آنما فتخت المعاملة السابقة اللي بينه وبين زيد ورجعت الدار إليه وبالتالي هذا البيع الثاني شنو يصح منه قال هذه التصرفات اللي تقع من ذي الخيار وهكذا التصرفات اللي تقع من الواهب بس ايش وقت ياهب الهبة التي يجوز الرجوع فيها مو بالهبة اللازمة الهبة إلى ذي الأرحام أيضا هناك يقولون آنما يحصل فتح من الواهب وترجع العين الموهوبة إلى الواهب وبالتالي تصح منه هبته الثانية يعني لا يهب إلى زيد ويخلي شنو صحة رجوع إلى إنه هبة جائزة ثم في ضمن هذه المدة الجواز يبطي هذا الكتاب مثلا هبة علما لشخص آخر يعني صدر منه فعل مناقض يعني فتخ فعلي فهذا أيضا يصححوه بمن أنه آنما حصلت فتح، حصل فتح للهبة السابقة ورجعت العين إلى ملكه، ثم بعد ذلك صحت منه الهبة الثانية. قال الشيخ الأعظم: هذا الإشكال بعيد لا يرد على المحقق الكركي، فإشكال المحقق الكركي تام على المشهور. ثم بعد ذلك كله يأتي الشيخ الأعظم يقول: لكن الإنصاف، يقول قد دافعنا عن المحقق الكركي، مع ذلك الإنصاف أحق أن يقال. نستشكل على منه؟ نستشكل على المحقق الكركي. وهذا ما نرجئه إن شاء الله تعالى إلى ما بعد تعطيل محرم الحرام إن شاء الله إلى يوم 17 من شهر محرم الحرام. وأسألكم الدعاء الجائي، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.